بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال رحمه الله: وهذا من نعمه تعالى على عباده حيث أراهم من آثار قدرته وبديع صنعته أن خلق أبا الإنسان وهو آدم عليه السلام من صلصال كالفخار، أي من طين مبلول. وقد أحكم بله وأتقن حتى جف فصار له صلصلة وصوت يشبه صوت الفخار، وهو الطين المشوي. وخلق الجان أي أبا الجن وهو إبليس لعنه الله من مارج من نار، أي من لهب النار الصافي أو الذي قد خالطه الدخان. وهذا يدل على شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين والتراب الذي هو محل الرزانة والثقل والمنافع، بخلاف عنصر الجان وهو النار التي هي محل الخفة والطيش والشر والفساد. وقد ذكر أنه شيخ الإسلام وابن القيم تفاضل بين التراب والنار حين افتخر إبليس من أوجه عديدة جدا، أيما أفضل، التراب أم النار؟ ومعلوم أنه التراب، يعني كمناظرة، كما جعلوا مناظرة بين الماء والهواء، أيما أفضل، وكما جعلوا أيضا بين العسل وماء زمزم، أو الماء ماء زمزم والتمر. قال: ولما بين خلق الثقلين ومادة ذلك، وكان ذلك منة منه تعالى عليهم، قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي وتعالى رب كل شيء ما أشرقت عليه الشمس، ورب كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر والكواكب النيرة، وكل ما غربت عليه، وكل ما كان فيه، الجميع تحت تدبيره وربوبيته. وثناهما هنا باعتبار مشارقها شتاء وصيفا، والله أعلم. مر معنا في أول السورة، قلنا: لماذا ابتدأ الرب سبحانه وتعالى بذكر القرآن؟ عبد الله: لأنه من أفضل النعم، بل أفضل النعم، وفيه وعليه مدار السعادة، سعادة الدارين. ثم هذه الآيات التي قرأناها من كلام السعدي رحمه الله في قوله: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، ومعنى خلق الإنسان المقصود بالإنسان هنا آدم كما هو معلوم. خلق الإنسان أي آدم من صلصال، أي من طين يابس لم تمسه النار. من طين يابس إن بدر خرج قلنا من طين يابس لم تمسه النار، أي تسمع له صلصلة إذا نقر، أي إذا ضرب عليه تسمع له صلصلة كالحديد كالفخار. والفخار قال ما طبخ من الطين اليابس على النار، أي جعل هذا الطين على النار فصار كالفخار. ما هو الفخار؟ قال كالجرة من الطين. طيب أحسنت. ما طبخ من الطين اليابس على النار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. طيب كيف نجمع بين هذه الآية أن الله عز وجل خلق الإنسان من صلصال كالفخار وبين قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ففي هذه الآية يبين الله عز وجل أن خلق الإنسان من صلصال، وفي آية أخرى من تراب، وفي آية أخرى من نطفة، وفي آية أخرى من ماء مهين، من ماء دافق. كيف الجمع بين هذه الآيات عبد الله؟ أحسنت. فالجواب على ذلك أن هذا أصل خلق الإنسان، خلق الإنسان وهو آدم من تراب ثم من طين ثم كما آيتم صار كالصلصال له صوت صلصلة، هذا خلق آدم. ثم ذرية آدم عليه السلام كما هو معلوم من ماء، من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، فلا إشكال في هذه الآية. بقي آية لم نذكرها فيما مضى في الدروس في الدرس الأول في قوله والأرض وضعها للأنام، استدل أهل العلم بهذه الآية وغيرها من الآيات أن الأصل فيما على الأرض الإباحة، والأرض وضعها للأنام، استدلوا بهذه الآية على أن الأصل ما في الأرض للإباحة كقوله خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذه الآية نظير هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فقالوا في هاتين الآيتين دليل على أن الأصل ما في الأرض للإباحة. من أين استدلوا؟ أما في قوله والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ظاهر، بقي من أين في الآية والأرض وضع للأنام؟ انتبهوا واحد ينام في الدرس، من سيجيب؟ مفهوم السؤال ما هو؟ قلنا في قوله والأرض وضعها للأنام، وفي قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، استدلوا بهاتين الآيتين على أن الأصل ما في الأرض للإباحة. أما قلنا في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فظاهر أنه مباح، لكن في قوله والأرض وضعها للأنام أين الدليل؟ قوله تعالى الأنام، أنت من الأنام أو من البرية؟ لبيب. طيب صواب. وأنت يا أحمد؟ أي يعني الدليل أنها منا أو لا؟ امتن الله عز وجل عليهم والأرض وضع الأنام، لأن السورة في ماذا؟ في سياق ماذا؟ ذكر النعم أو لا؟ فهل يمتن الله عز وجل على شيء محرم؟ سبحانه قالوا فالآية منه، امتن الله عز وجل عليهم أنه جعل لهم ما في الأرض مباحا. طيب فهل هذا القول صواب؟
هل هذا القول صواب من الآية الأولى أو الثانية التي في البقرة أو هذه السورة؟ في هذه السورة: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وفي قوله والأرض وضعها للأنام. هل صحيح أن الأصل في الشيء الإباحة؟ في المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول أن الأصل في الأشياء التحريم. تدون هذه مسألة مهمة أصولية فيها، أن الأصل التحريم. قالوا حتى يدل دليل الإباحة. ما حجتهم هؤلاء؟ احتجوا لهذا بأن جميع الأشياء مملوكة لله جل وعلا. قالوا جميع الأشياء مملوكة، مفهوم أو لا؟ وإذا كان الشيء مملوك لا يجوز لمن أراد أن يتصرف بهذا الشيء إلا بإذن المالك أو لا؟ أنتم معي؟ قالوا لأن الأرض مملوكة لمن؟ لله. فإذا كانت مملوكة فلا يجوز لك أن تتصرف بما هو ليس مثلك إلا بإذن المالك. قالوا فإذن الأصل أنه محرم لأن هذا ليس مثلك، وإذا كان ليس مثلك فلا يجوز لك أن تتصرف إلا بإذن المالك. القول الثاني أو القول الأول الذي ذكرنا، الثاني يعتبر الإباحة. القول الثاني الإباحة. بماذا استدلوا؟ بما سمعتم من الآيتين. قالوا الأصل في الأشياء الإباحة. القول الثالث هو الوقف، توقف الوقوف عند وعدم الحكم فيها. قالوا الوقف وعدم الحكم فيها بمنع ولا إباحة. قالوا لا نحكم بأنه محرم ولا نحكم بأنه مباح حتى يقوم الدليل على أنه محرم أو على أنه مباح. فالقول الأول قلنا بالتحريم، قالوا الأصل في الأشياء التحريم وسمعتم ما حجتهم. والقول الثاني قالوا الأصل في الأشياء الإباحة وسمعتم بما استدلوا من الآيات. والقول الثالث الوقف، قالوا لا نحكم بتحريم بمنع ولا بإباحة حتى يأتي دليل. إذن كم أقوال عندنا يا حلمي؟ ثلاثة: المنع والتحريم والوقف. طيب ما الصحيح من هذه الأقوال؟ التحريم الأصل الأول، الثاني الإباحة. طيب قد يقول أين الدليل؟ سيأتي إن شاء الله. وأنت يعني تقول بقوله هو يقول بالإباحة، حد يخالف؟ طيب يعني كأنك تقول القول الأول ما هو صواب. طيب الصحيح إن شاء الله هو القول الثالث، وستسمعوا إن شاء الله الكلام للشنقيطي رحمه الله تعالى. اسمعوا، قال رحمه الله: والذي يظهر هو التفصيل. الذي يظهر هو التفصيل. قال: لأن الأعيان التي خلقها الله في الأرض للناس بها ثلاث حالات. تبوا الثلاث الحالات الآن. قل لابد من تفصيل، لا تستطيع أن تحكم بإباحة ولا تستطيع أن تحكم بمنع إلا لابد من تفصيل. الأول أن يكون فيها نفع لا يشوبه ضرر. الأول أن يكون فيها نفع لا يشوبه ضرر كأنواع الفواكه وغيرها. الأول أن يكون فيها نفع، أي المخلوقات لا يشوبها ضرر، ليس فيها ضرر إطلاقا. قلنا مثل ماذا؟ كالفواكه وغيرها. ليش ما اخترت إلا التفاح؟ يعجبك هكذا؟ كأنواع الفواكه وغيرها. الحالة الثانية أن يكون فيها ضرر، تكتب يا إبراهيم؟ من هذا الذي بجواره؟ أن يكون فيها ضرر لا يشوبه نفع. مثل ماذا يا أخوة؟ كأكل الأعشاب السامة القاتلة، كأكل الأعشاب السامة القاتلة. إذن على هاتين الحالتين ماذا سيصير؟ لا نقاش في هذا، ما كان فيه نفع لا ضرر لا يشوب ضرر إطلاقا فهذا ما حكمه؟ مباح. والثاني الذي ليس فيه نفع إطلاقا وإنما فيه ضرر محرم. بقي الثالث، حالة ثالثة، أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى. أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى. طيب هذا سيأتي التفصيل، له ثلاث حالات. أما قلنا الأول الذي فيها نفع لا يشوبه ضرر، ما دليله على الإباحة؟ الآية، والذي خلق لكم ما في الأرض والأرض وضعها الأنام. والثانية التي فيها ضرر ولا نفع فيه أبدا، دليل لا ضرر ولا ضرار. طيب قال وإن كان فيها ضرر لا يشوبه نفع فهي على التحريم لقول لا ضرر ولا ضرار، وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فلها ثلاث حالات أيضا. إذا كان فيها نفع وفيها ضرر، الأول أن يكون النفع أرجح من الضرر، أن يكون النفع أرجح من الضرر، فما الحكم؟ الأظهر الجواز. فإذا كان النفع أرجح من الضرر فالأظهر بذلك الجواز، وإذا كان العكس وإذا كان الضرر أرجح من النفع التحريم، إنه فيه ضرر. وإذا كان مساويا، حالة ثالثة، يعني الضرر والنفع سواء. قال أبو يعلى يأكل بعض الأحيان وبعض الأحيان لا. قال الشنقيطي رحمه الله فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساويا له فالمنع، لحديث لا ضرر ولا ضرار، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإن كان النفع أرجح فالأظهر الجواز، فإذا كان مساويا فكما سمعتم، لأن المقرر يا أخوة في الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة ماذا؟ المرجوحة. المصلحة الراجحة مقدمة على المفسدة المرجوحة. الآن مثلا الأسارة، حين تخرج أسيرا أنت ستدفع مالا أو لا؟ ها؟ تفتدي بهذا أو لا؟ ستدفع مال، أليس المال هذا فيه مفسدة أيضا؟ يعين الكافر، يعين الكافر. لكن ماذا قدم الآن؟ المصلحة الراجحة في إخراج هذا، وقد ربما يقاتل به، فكانت المصلحة الراجحة مقدمة على المفسدة المرجوحة. وكذلك انتفاع الناس مثلا بالعنب والزبيب وهكذا.